أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نتبرك بحديث عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ورد في الكافي الشريف. قال الراوي: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. رواية في غاية الأهمية، في مستهلها يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس جميع الناس: أيها الناس، ويبين فيها أن كمال الدين بطلب العلم. ولا شك أن المقصود من كمال الدين لا الدين الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى كشريعة، وإنما المقصود من الدين التدين، أي إن كمال تدين كل إنسان إنما يكون بطلب العلم. وهذا الأمر ينبغي أن يكون من الواضحات لكل أحد. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يبني قصرا بحدود وصفات معينة، فذلك البناء والمهندس لابد أولا أن يعلم بمقصود صاحب هذا البناء. إذا لم يعلم بمقصوده فلن يصل إلى كمال المطلوب إلا من باب الصدفة والاتفاق، والصدفة والاتفاق قد تكون نادرة الحصول. فلا بد أولا أن يعلم بمقصوده، وثانيا أن يعمل على وفق مقصوده، وإلا لا يبلغ كمال مقصود صاحب المال. وهكذا نحن، وهكذا البشر، وهكذا الناس، لا لخصوص المؤمن. ولذا كان الخطاب من أمير المؤمنين عليه السلام بأيها الناس، لا يا أيها الذين آمنوا. فنحن مخلوقون لخالق، وهناك هدف من خلقتنا أن نصل إلى كمالنا بالسير على الخطة التي رسمها لنا الخالق. فلكي يكمل هذا الشيء لابد أن نعلم ما هي هذه الخطة، ما هو هذا المشروع الإلهي، ما هو هذا الطريق الذي يريدنا أن نسير عليه، ثم نعلم بعلمنا، نعمل بعلمنا، حينئذ نبلغ كمال المقصود ويكتمل تدين. من هنا نفهم أنه لا بد أن نطلب العلم النافع الذي له ارتباط بعقيدتنا، الذي له ارتباط ببرنامج عملنا عليكم السلام، الذي له ارتباط بما يخاطبنا به ربنا تبارك وتعالى. لابد أن نطلب العلم النافع ولا بد أن نعمل به. أما طلب العلم الصوري، هذا الذي يسمى بطلب العلم الببغائي، يروى أن شيخا جاءه تلميذ من تلامذته ببغاء، أعجب به هذا الشيخ وعلمه أن يقول لا إله إلا الله، وكان دائما يكرر هذا الذكر الببغاء. في يوم من الأيام جاء الشيخ إلى الدرس باكيا، ما الخبر؟ تبين أن هذا الببغاء أكله هر. تعجب التلاميذ أن هذا الشيخ الجليل يبكي لأجل ببغاء، قال له نأتيك بما هو أفضل منه، قال أنا لا أبكي عليه، وإنما لفت نظري أن الهر عندما هاجم هذا الطائر نسي ذلك الطائر الذكر الذي علمته إياه، فبدأ بالزعيق والصراخ ولم يقل لا إله إلا الله. فتذكرت أن كثيرا من العلوم التي تعلمناها لا نستعملها في وقت الحاجة إليها، فيكون علمنا كذلك الببغاء، علم صوري لا قيمة له. العلم الصحيح هو أن تتعلم شيئا وأن تستعمل هذا الشيء الذي تعلمته عند الحاجة. ففي يوم من الأيام سوف نخرج من هذه الدنيا، وفي حالة الاحتضار الكثير من الناس يختم لهم بسوء العاقبة، أو عندما يأتيني الملكان في حفرة ضيقة، هناك هل أسترجع هذه المعلومات، وهذه المعلومات هل تنفعني عند الحاجة، أم يطيش عند مناجاتك إياي لبي ولا يبقى شيء، فيكون هذا من العلوم الببغائية أو طريقة الببغاء في التعلم. فلا بد إذن أن نركز على ما نتعلمه من العلم النافع
وأن يكون هذا العلم مما ينتفع به الإنسان عند الحاجة. ولكن هذا بحاجة إلى طريق طويل وشاق، ويستطيع الإنسان أن يتكلم في هذا المجال عشرات الساعات. الأمر الأول الذي أكتفي به في هذه الافتتاحية هو الإخلاص، حينئذ ينفع هذا العلم. من تعلم لله وعلم لله وعمل لله، شوفوا هذا التكرار، التكرار فائدته التنبيه، مثل في قضية عيسى عليه السلام بإذني، عندما كررت القصة في إحياء الموتى بإذنه، شفاء المرضى بإذنه، لأجل أن لا يتوهمن أحد أن عيسى إله وأنه يفعل ذلك من تلقاء نفسه، لا، بإذن الله تبارك وتعالى. هذا التكرار في هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام لنعلم أن هذه الثلاثية، التعلم والتعليم والعمل بما تعلم الإنسان، لابد أن يكون مخلصا لله. حينئذ نودي أو دعي في ملكوت السماوات عظيما. وإلا هذا العلم كله الذي نتعلمه لا ينفع. ثم الإمام عليه السلام يقارن بين طلب العلم وطلب المال، ويبين لنا أن هذين خطان لا يلتقيان، فكيف إذا صار طلب العلم لأجل تجميع المال؟ ففي هذه المقابلة طلب العلم يحتاج إلى سعي وجد، أما طلب المال بما فيه الكفاف هذا مضمون للإنسان، إلا إذا كنا نشكك في وعد الله تبارك وتعالى. آيات وروايات كثيرة في هذا المجال، ما يرتبط بالكفاف هذا مضمون للإنسان. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي آية أخرى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي آية ثالثة، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والأخبار في هذا المجال في غاية الكثرة، فعن صادق آل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول: لو كان العبد في جحر لأتاه الله برزقه. وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: لو سد على رجل باب بيته وترك فيه فمن أين كان يأتيه رزقه؟ فقال عليه السلام: من حيث يأتيه أجله. هي الطريق، الطرق على الله سبحانه وتعالى. فكما يأتيك الأجل
من دون حاجة إلى فتح باب يأتيك الرزق ولو سدت كل الأبواب. ما به الكفاف هذا من الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى جد وسعي وأي شيء آخر. وغيره كذلك، لأزيد من ذلك كذلك، لكن هذا هو القدر المطلق. أما العلم يختلف عن ذلك، العلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى صهر، يحتاج إلى جعله أولوية في الحياة، فيؤجل كل شيء لأجل طلب العلم والعمل به، ويقال لكل شيء عندي علم، عندي طلب علم. لا أن يكون طلب العلم هو في آخر الأولويات أو هو أهون الناظرين، يعني كل شيء تؤجله لأجل كل طلب العلم تؤجله لأجل أي أدنى شيء، ويصبح طلب العلم هو أهون الناظرين. إذن بالدرجة الأولى لنصل إلى هذا الشيء يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى جد وسعي. بهذا يختلف عن طلب المال، ولكن للأسف الناس يسعون إلى طلب المال أكثر من السعي إلى طلب العلم، مع أن ذاك مضمون، وهذا هو الذي يحتاج إلى سعي وإلى جد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في بداية هذا العام لطلب العلم والعمل به، وخصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الابتلاءات، لا ينبغي أن تكون هذه الابتلاءات مانعة عن طلب العلم. وذكرت سابقا أن أكثر إنتاجات علمائنا كانت في وقت الشدة. صاحب الحدائق ألف الحدائق وهو في حال فرار من مكان إلى مكان، في حال الراحة الإنسان يشتغل بأمور كثيرة، في حال الشدة يلجأ إلى ما هو حق، إلى ما هو إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما ينفع في هذا الطريق. أما في حال الرخاء الإنسان يتراخى ولا يعمل، فلا ينبغي أن يكون هذا البلاء الذي عم البشرية في وقتنا الحاضر مانعا عن الشدة والسعي في طلب العلم. المقرر في هذا العام إن شاء الله نتابع مسائل أحكام النكاح، وبحسب اقتراح الإخوة أيضا نتابع تفسير سورة لقمان في أيام يوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، ويوم السبت إلى الاثنين نعطي بعض المسائل العملية الأصولية، لا نسير على أنه ترتيب المسائل حسب الكفاية أو الرسائل، وإنما نختار جملة من المسائل المهمة. وسوف أبدأ في البداية من المسائل التي لم يدون لها فصل وباب في الكتب الأصولية المتعارفة، ولكن في الوقت نفسه نحتاج إليها في الاستنباط وفي المباحث الفقهية. هذا ترتيب البحث. وصل الكلام إلى المسألة 47 بحسب ترتيب العروة. قال رحمه الله: إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. هذه المسألة كما هو واضح تشتمل على عدة فروع. الفرع الأول فيما لو تزوج من إحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا، فمتى يجوز له أن يتزوج الأخت الثانية؟ باعتقادي هذه المسألة مما بحثناه في مسائل بعض أحكام العدة أصبحت واضحة. هناك أشرنا إلى أنه في المطلقة الرجعية يوجد رأيان. الرأي الأول أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقتان. بناء على هذا الرأي الحكم في غاية الوضوح، فإن الأخت الأولى التي كانت زوجة وطلقت ما لم تخرج من العدة ما زالت زوجة حقيقة، والآية الشريفة نهت عن الجمع بين الأختين، فيكون مصداقا حقيقيا لو تزوج الثانية للجمع بين الأختين. هذا على الرأي الأول. الرأي الثاني أن المطلقة الرجعية ليست زوجة حقيقتان، وإنما هي بحكم الزوجة. على هذا المبنى لا يكون الأمر بمثابة من الوضوح كما هو على المبنى الأول، بل لا بد له من تتميم. بهذا البيان أن الأدلة التي ألحقتها بالزوجة ترتب عليها جميع آثار الزوجة إلا إذا جاء دليل يستثني بعض الآثار. ملتفت جيدا؟ يعني الآن أصحاب هذا المبنى الذين قالوا هذه ليست زوجة حقيقة وإنما هي بحكم الزوجة، ما معنى بحكم الزوجة؟ يعني تترتب عليها أحكام الزوجية وإن لم تكن زوجة حقيقة. طيب نتمسك بإطلاق هذا الدليل إلا إذا جاء دليل واستثنى بعض الآثار، ولم يأتي دليل يستثني هذا الأثر، فحينئذ نقول إذا مقتضى القاعدة على كلا المبنيين أنه لا يجوز لمن طلق أختا رجعية طلاقا رجعيا ولما تنتهي العدة بعد أن يعقد على أختها بلا فرق بين المبنى الأول والمبنى الثاني. فإذن هذا الفرع هو مقتضى القاعدة، إلا أن السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما ذكرا أنه مضافا إلى كون هذا الفرع مقتضى القاعدة يوجد روايات خاصة تدل عليه، وذكر روايتين
الرواية الأولى رواها الشيخ الكليني في الكافي بإسناده إلى أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا في الكافي بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلة، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها. نقف عند هاتين الروايتين في مقامين: المقام الأول البحث السندي، أما الرواية الأولى فظاهرهما خصوصا الثاني يعني السيد الخوئي أن هذه الرواية غير معتبرة، جعلها مؤيدة. والسر في ذلك أنه في سندها محمد بن الفضيل، وقد تقدم معنا في كتاب النكاح أن محمد بن الفضيل مردد، إما مردد بين الثقة والضعيف، وإما أن الأقرب أن يكون هو الصيرفي الضعيف، وعلى كل تقدير لا تصلح الرواية للاعتماد عليها. فإذن الرواية الأولى من ناحية السند تصلح مؤيد، أما الرواية الثانية الذي يظهر من المستمسك عدم الاعتبار لأنه عبر عنها بالخبر، هذا التعبير عادة لا يقال في حق رواية في البحث الفقهي تكون معتبرة. فظاهر السيد الحكيم أن الرواية ساقطة عن الاعتبار، بل هو صريح المشهور، رواية غير معتبرة. خالف في ذلك النراقي في المستند فعبر عنها بالموفقة، وعبر عنها السيد الخوئي بالمعتبرة، والكلام كل الكلام في المعلى بن محمد، هل هو معتبر أم لا؟ إذا رجعنا إلى ترجمته في الكتب الرجالية فنرى أن النجاشي عبر عنه بأنه مضطرب الحديث والمذهب، وهذا على أقل تقدير إن لم يقدح في وثاقته فالرجل غير موثق عند النجاشي.
لم نقل أنه يوجد يستوجب الضعف في الحديث، إذا لم نقل ذلك على الأقل هو غير موفق. ابن الغضائري قال يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا، يعني يصبح مؤيدا، أما لا يصلح للاحتجاج عليه في الفتوى، للاحتجاج به في الفتوى. سيد الخوي رحمة الله عليه يرى وفاقة هذا الرجل، لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما أن المقتضي موجود فلوروده في كامل الزيارات. طبعا هذا في بعض كتبه، وإلا هو أعرض عن هذا المبدأ، هذا المقتضي. أما أن المانع مفقود، أما ما ذكره ابن الغضائري فإن كون الحديث يعرف وينكر مع كونه يروي عن الضعفاء لا يدل على الضعف، فإن البرقي يروي عن الضعفاء وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم لكونه يروي عن الضعفاء، ولكنه في حد ذاته كان ثقة. وكون بعض أحاديث تعرف وبعضها تنكر أيضا ليس أمارة على عدم الوفاق. مضافا إلى أن كتاب الضعفاء لابن الغضائري الواصل إلينا غير معتمد عليه، أما ما ذكره النجاشي فالأمر كذلك، مضطرب الحديث والمذهب، يعني مرة إلى هذه الجهة مرة إلى هذه الجهة، لا يدل على عدم وثاقة الرجل، خصوصا أن النجاشي عبر عنه بعد ذلك بقوله وكتبه قريبة. وإذا لاحظنا كتب معلى بن محمد التي يذكرها أكثرها فيما يرتبط بعقيدتنا بالإمام، فإذن المانع مفقود والمقتضي موجود. ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في رفع المانع نوافق عليه، إنما الكلام في المقتضي لا نوافق على تصحيح وتوثيق من ورد في كامل الزيارات. ولكن عندنا مقتضي آخر لتوثيق الرجل، ونعتقد باعتبار رواياته، معلى بن محمد، حتى لا يلتبس الأمر على الإخوة، لا أحد يريد يبحث في هذه البرامج الكمبيوترية، مرة يذكر مع الألف واللام ومرة يذكر بدون الألف واللام وهو الأكثر. الكليني رحمة الله عليه أكثر من النقل عنه، يعني في الجزء الأول، هذه طبعة ثمانية مجلدات، في الجزء الأول لوحده أكثر من 150 رواية، وهكذا في غالب الأجزاء.
والذي توسط بينه وبين الكلين هو الحسين بن محمد الأشعري القمي الذي يعتبر من الأجلاء، بحسب تتبع السريع كل الروايات التي في الكافي ربما تتجاوز 400، ما أدري يعني تعبت أنا واستقرأ، قلنا نكتفي بالمجلد الأول، ظاهر أن كل الروايات بواسطة الحسين بن محمد، كل هذه الرواية. شيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار أغلب روايات الكافي التي طبعا في الأمور الفقهية، أما في الأمور الاعتقادية لا يوجد في التهذيب والاستبصار أمور اعتقادية بخلاف الكافي. غالب الروايات التي نقلها الكليني عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار نقلا عن الكليني، واختص بجملة من الروايات، لا لم ينقلها عن الكليني وليست موجودة في الكافي، ولكن أيضا بإسناده عن الحسين بن محمد. الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه يقع الحسين بن محمد في طريق معلى بن محمد، لكن هناك رواية في علل الشرائع ينقلها عن المعلى بن محمد بواسطة الجليل سعد بن عبد الله. إذن هذا الرجل أكثر بعض الأجلاء في النقل عنه، والكليني يأتي به بكثرة في الروايات التي ذكرها لبيان عقيدة الشيعة، مع قول النجاشي أن كتب الرجل قريبة، باعتقادي أن هذه القرائن تصلح أمارة على الاعتماد على الرجل. لو كان الرجل كذابا وغير ثقة مع كثرة هذه الروايات، يعني قلت في المجلد الأول وفي الجزء الأول أكثر من 150 رواية، مع كثرة هذه الروايات مش شخصية مجهولة روى رواية أو روايتين تنقول غفل عنه علماء الرجال، اكتفوا في القدح به بمثل يعرف وينكر أو مضطرب ماذا؟ المذهب، ولم يصف أحد بما يكون قدحا في لسانه. إذن إكثار الكليني في نقل رواياته خصوصا في الأمور الاعتقادية، وإكثار الجليل الحسين بن محمد في النقل عنه، مع عدم وجود ما يضر في صدقه مع تعرض علماء الرجال له،
شيخ الطوسي تعرض له لكن لم يصفه بوصف يقدح فيه، يجعلنا نطمئن في الاعتماد على هذا الرجل، رجل مكثر من الروايات. فكيف إذا ضممنا إلى ذلك اعتماد الفقهاء عليه في كثير من الفروع الفقهية، بعض الفروع الفقهية التي هي من المسلمات ومن الواضحات في رواياتها يوجد المعلب محمد. فهذه القرائن تجعلنا نعتمد على هذا الرجل. هذا تمام الكلام في أي بحث؟ في المقام الأول، في البحث السندي. إذن الرواية الأولى ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل، الرواية الثانية معتبرة وبالتحديد موفقة كما عبر النراقي في المستند، لأنه وقع في سندها ابن فضال، فتكون الرواية بحسب الاصطلاح الرباعي رواية ماذا؟ موفقة. أما الكلام في المقام الثاني في دلالة هاتين الروايتين، الرواية الأولى واضحة الدلالة تقريبا، لأن السؤال وإن كان عن امرأة اختلعها زوجها، وهذا التعبير لا يطلق في العادة على المطلقة رجعية، لأن طلاق الخلع وطلاق المباراة ليس طلاقا ماذا؟ رجعيا. فهذا التعبير باختلعها صريح أو كالصريح في كونه لا رجعة فيها، لكن الإمام عليه السلام في جوابه عن هذا السؤال قال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة. إذن مفهوم الرواية أنه إذا كان له رجعة فلا يحل له أن يتقدم لخطبتها، إما لكونها زوجة حقيقة وإما لكونها ماذا؟ بحكم زوجة على الخلاف. فإذن هذه الرواية من ناحية الدلالة لا يوجد فيها مشكلة. أما الرواية الثانية وهي الرواية المعتبرة، قد يقال بأن السؤال عن من؟ عن المرأة الحامل، ربما عدم جواز الزواج من أختها لخصوصية كونها حاملة، فلا نستطيع أن نأخذ منها قاعدة كلية لكل طلاق رجعي وإن كانت خلية عن الحامل، فقد تأتي هذه الشبهة، يأتي التعرض لها إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكتفي اليوم بهذا المقدار كيوم الأول. تفسير إن شاء الله.